يقول الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الآيات. ويل هنا إشارة إلى العذاب الذي يستحقه من وعد به في هذه الآية وفي كل سورة جاء فيها لفظ ويل. وأشار بعض المفسرين إلى أنه واد في جهنم، وهذا ليس بممتنع أن يدخل في اللفظ، لأنه فرد من أفراد العذاب. هذا الويل لمن يستحقه؟ المطففون. والتطفيف مأخوذ من النقص، وهو أيضا في أصل مادته اللغوية القلة، والمعنى الذين ينقصون حقوق الناس في الكيل والميزان. ولما كان التطفيف غالبا إنما يكون في قليل ينقصه صاحب السلعة سمي تطفيفا، ومعناه بين الله ذلك بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي إذا اشتروا منهم شيئا أخذوه وافيا. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، في حال الوفاء يأخذونه كاملا غير منقوص. وهذا لا ضير فيه، إنما ذكره الله في سياق أن العقل الصحيح يقتضي أنك تستوفي وتوفي غيرك، كما أنك تأخذ حقك وافيا. وهذا لا ذم فيه، لكنه يذم إذا كان هذا دأبك في حق نفسك، والإنقاص والبخس إذا كان الشيء لغيرك. لهذا قال: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والضمير هنا هم في الموضعين، إما في محل نصب أي كالوا غيرهم ممن اشتروا منهم، أو تأكيد للبائعين حينما يبيعون، فيكون المعنى: وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، أي أنهم ينقصون غيرهم حقوقهم. هذا معنى معروف عندنا جميعا، قد أشار الله جل وعلا إلى هذا كثيرا في مخاطبته للمؤمنين في وقت التنزيل، لأن هذا هو غالب ما يقع في المعاملات. ففي موضع يقول جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ويقول في مقام الوصايا العشر: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أنتم تقصدون أو اقصدوا العدل وعدم البخس، فإذا حصل نقص يسير بسبب من الأسباب التي لا قدرة فيها، فهذا لا يكلف الله نفسا فيه إلا وسعها، ولا حرج في ذلك. الحاصل أن القرآن جاء في آيات كثيرة يبين أن الوفاء بالكيل، وأن الإنقاص منه أن الوفاء بالكيل من صفات المؤمنين، وأن الإنقاص منه والبخس فيه إنما هو من شأن المجرمين. وحينئذ نعلم أن حقوق المسلمين أنها من أعظم ما شدد الشرع فيه. فإذا كان الإنقاص في الشيء اليسير يتوعد عليه بهذا العذاب الذي جاء في هذه السورة وجاء في آيات أخرى، فما بالك بمن يسرق من الناس أموالهم أو يأتدي عليهم قهرا فيغصبهم المال جهارا؟ كل هذا لا شك أنه من القياس الأولوي أشد، فضلا عما جاء فيه من النصوص الصريحة. لهذا قال بعض السلف: إذا كان ربك قد نهاك عن البخس في المكيال والميزان، فما ظنك بمن يأخذ أموال الناس بلا كيل ولا وزن؟ ومن هنا يجب أن يقف المسلم وقفة صادقة مع نفسه ليصلح عمله مع الآخرين. فمسائل الدين والاقتراض من الناس بأن تأتي إليهم بكل لين وتلطف ثم إذا حصلت على مقصودك أصبح التماطل هو صفتك الدائبة، فهذا أيضا من أعظم المحرمات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الشهيد يدخل الجنة ما لم يكن عليه دين سارني جبريل بها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أن روحه متعلقة بدينه بذمته. ولهذا لم يصلي على أبي قتادة وهو صحابي مشهور لأن عليه درهما أو درهمين، حتى تحملها رجل ملي من الصحابة عنه. وأيضا يجب أن نقف الوقفات الصادقة مع أنفسنا ومع مجتمعنا في قضايا المعاملات المالية. فمن كان فيه صفة من صفات الخداع أو الغش فليعلم أنه قد ارتكب ذنبا عظيما ترتب على هذا العمل ظلم المسلمين وبخسهم حقوقهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد على هذا بأشد العذاب، فقال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. وهذه تحمل على الوعيد الشديد عند أهل السنة والجماعة. ومنه أيضا من هذه الوقفات مسائل أو مسألة هامة ظن كثير من الناس أن العصر قلبها من حلال من حرام إلى حلال، وتخبط فيها أقوام ولو من أهل العلم. فهي مسائل الربا وما وقع في هذا العصر من خبط فيها ومن وقوع فيها بعلم أو بجهل أو بجري وراء فتاوى لا تحمل نصا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الربا من أعظم الجرائم في المعاملات المالية شدد الله جل وعلا في حقه وجعله حربا له ولرسوله. وإنما يعانيه العالم اليوم من كوارث ومحن ومن بلايا ورزايا، كل ذلك بسبب ما وقع في المعاملات وفشو الربا. ولكن الناس لا ينظرون في الحقائق حتى لا يكون ذلك مرا عليهم. ولهذا تجد أننا في هذا العصر أصبح العلماء الدنيويون وعلماء الاقتصاد علماء السياسة يطنطنون على مسائل الاقتصاد، لأن الاقتصاد قد أتاه ما يفسده، وأصبحت الدول أو كثيرا من الدول بعد أن كانت غنية أصبحت فقيرة، فيفسرها علماء الاقتصاد بتفسيرات يظنونها حقائق وهي وهمية. إنما ليس هناك إلا حقيقة واحدة خاصة في مجتمعات المسلمين. الاقتصاد في مجتمعات المسلمين يتدهور من يوم بعد يوم إلا ما رحم الله، وهذا كله بسبب الفساد، فساد العلاقة بين المخلوق والخالق. ولا شك أن ما أخبر به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حق نجد تأويله في مستقبلنا وفي مآل أمرنا. الحاصل أن هذه الآية وأمثالها يجب أن تكون موقظة للمسلمين أن يراجعوا أحوالهم في تعاملهم مع بعضهم البعض، وأن يكون التسامح هو السائد بينهم، وأن ينبذ أو أن تنبذ كل معاملة لا يجيزها الكتاب ولا السنة ولا القواعد العامة التي مأخوذة من المصدرين. ثم قال الله جل وعلا مهددا لأولئك الذين يبخسون الناس حقوقهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي ألا يستيقن أولئك أنهم مبعوثون. والظن هنا بمعنى اليقين، والظن يأتي في كتاب الله بمعنى اليقين وبمعنى غلبة الظن وبمعنى الشك. فالشك كما في قوله تعالى إخبار عن الكفار: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وأما اليقين في قوله تعالى في سورة البقرة عن المؤمنين: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يستيقنون بذلك. وأيضا منه ما في هذه الآية، أي ألا يستيقن أولئك أنهم مبعوثون، والمراد نفي اليقين عنهم، لأنهم لو كانوا يستيقنون بهذا اليوم لما قاموا بهذا العمل من بخس حقوق الناس كما بخسوا حق ربهم جل وعلا من الإشراك به. ثم بين هذا البعث وأنه ليوم عظيم وهو يوم القيامة، ووصفه بالعظم لما فيه من الأهوال وما فيه من الخطوب التي سمعناها سابقا في السور الماضية. ثم بين حال هذا اليوم بقوله يوم، ويوم منصوب بقوله يبعثون، يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي في هذا اليوم يقوم الناس للعرض، يقوم الناس للفصل، ويطول بهم المقام. قد جاء في أحاديث وأصرحها وأصحها أن مقدار هذا اليوم أنه 50,000 سنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في مقامهم هذا يأتيهم من الخطوب والشدائد ما الله به عليم. فمنه أن الشمس تدنو منهم كمقدار ميل أو ميلين، حتى إن العرق لا يبلغ من أحدهم إلى كعبيه، ومن أحدهم إلى ركبتيه، ومن أحدهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من شدة أهوال يوم القيامة. لهذا جاءت بعض الأحاديث التي دل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيها إلى أن يتعوذوا بالله من شدة أهوال يوم القيامة، كما في عند المنام وعند القيام من الليل. وما هذا إلا لعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهوال هذا اليوم شديدة على جميع المخلوقين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، في هذا اليوم حينئذ أيها الذين استوفيتم حقوقكم وبخستم غيركم يؤخذ من حقوقكم فيعطى لهؤلاء المبخوسين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس هو من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد أخذ مال هذا وقذف هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات الظالم من سيئات المظلوم وأعطيت للظالم حتى يقذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، تذكير لعباده بمقتضى ما عليه فعلهم من إبخاس الناس حقوقهم. كلا، كلمة ردع وزجر لأولئك الأقوام الذين هذا شأنهم، وتذكير لهم في مستقبل أحوالهم وما يريدون عليه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. والفجار هنا بإطلاقها إنما هي للكفار، وسجين هنا اختلف المفسرون فيه، هل هو الكتاب هنا المراد به ما يحصى أو ما يكتب فيه أعمال أولئك الفجار، وهو كتاب قبيح مملوء بالشرور والآثام. هذا الكتاب أخبر الله أنه في سجين، فحينئذ اختلف المفسرون هل سجين هذا اسم لهذا الكتاب أو أنه بيان لأحوال أصحاب أهل هذا الكتاب. وعلى كل فالتفسيران صحيحان. فالتفسير الأول الذي يقول إن سجين علم واسم لهذا الكتاب، فمعناه أن الله جل وعلا كتب كل شيء، أو أنه كتب كل شيء صدر منهم من فجورهم وأعمالهم الفاسدة. لهذا قال: كتاب مرقوم، أي مسطور مبين جميع ما فيه. وأما على التفسير الثاني سجين، وأن الله أخبر حينما قال: وما أدراك ما سجين، تهوين له، فالمراد مأخوذ من السجن، وهو الضيق والشدة التي يجدها أولئك الكفار. وهذا مأخوذ من أن الأفلاك كلما نزلت وأسفل فإنه يكون أضيق ممن هو أعلاه أو مما هو أعلاه. ولما كانت الجنة في أسفل سافلين، كما أخبر الله جل وعلا: ثم رددناه أسفل سافلين، أي في حق الكافر، دل هذا على أنه سجن، أي عذاب أليم في ضيق وحسرة. فإذا التفسيران صحيحان على هذا النحو: كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. أيضا جاء الله جل وعلا متوعدا أولئك الكفار الذين من شأنهم التطفيف في المكيال والميزان، وأخبر أن هؤلاء مكذبون، وأن تكذيبهم هذا إنما هو بيوم الدين أي يوم الجزاء ويوم الحساب الذين يكذبون بيوم الدين. ويلزم من هذا أنهم كذبوا الله جل وعلا فيما أوحاه إلى رسله. وهذا المراد به أو يدخل فيه دخولا أوليا كفار قريش. ثم أخبر الله عن من يكذب بهذا اليوم أنه لا يكذب به إلا كل معتد، والاعتداء هو التجاوز، أي متجاوز حدود العقل الصحيح والفطرة الصحيحة التي فطر الله عليها الناس، ومتجاوز أيضا المنهج الشرعي الذي أرسل الله به رسله. ولهذا وصفه الله بصيغة المبالغة أثيم، أنه قد عمل جميع أنواع الآثام والذنوب، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. هذا المكذب كانت حاله أنه إذا تتلى عليه آياتنا، وهذا إخبار عن كفار قريش أنهم كانوا إذا قرئ عليهم القرآن قالوا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين فيتملى عليه بكرة وأصيلة. معنى أساطير الأولين أي أحاديثهم، وأحاديثهم قديمة، فهم يقولون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما أخذه من الغلام الروماني، وأنها أساطير من أساطير الأقوام المتقدمين. كلا أي حقا، وأيضا يتضمن ذلك الردع والزجر لما كانوا عليه من الأفعال وما قالوه من الأقوال. كلا ليس الأمر كما يقولون، بل إنما وقع منهم ما وقع من التكذيب ومن الاستمرار على ذلك وعلى معصية الله ورسله أنه غلب على قلوبهم الران. والران هو كل ما غلب عليك وعلاك، ومعناه في اصطلاح الشرع أن الذنب كلما أذنب العبد ذنبا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه، فإن عاد إلى ذنبه ران على قلبه حتى يموت قلبه وتنطمس بصيرته والعياذ بالله. قال بعض العلماء إن القلب كالمرآة، كلما أذنب ذنبا وقع على هذه المرآة من الوسخ ما وقع، فإن تاب أزيل هذا الوسخ، فإن تجمعت على هذه المرآة حتى تنطمس بالكامل، فحينئذ لا تقبل صرفا ولا عدلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن السليم يوم القيامة هو إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب سليم من أدران الشرك كثيره وقليله، سليم من أدران البدع القولية والعملية والاعتقادية، سليم من أدران المعاصي خاصة الكبائر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا إشارة إلى أن جميع ما يعمله العبد إنما هو من كسبه، لا يظلم شيئا، فالله خلق العباد وخلق ما هم عاملون، لكن الكسب والعمل هو من كسبك أيها الآدمي ومن عملك بمجرد اختيارك. لا يظلم الله الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كلا أي حقا، وأيضا ردع وزجر لهم، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وبالمناسبة أو أن نؤخرها إلى أن يأتي مكانها، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أنهم عن النظر إليه لمحجوبون. الكفار يوم القيامة محجوبون عن اللذة الحقيقية التي لا توازيها لذة، وهو النظر إلى وجه الباري جل وعلا. ولهذا كان أعظم جزاء يجازى به الموحدون المؤمنون النظر إلى وجه الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة هي الزيادة التي تعادل كل تفوق على كل حسنى، وهي النظر إلى وجه الباري جل وعلا. وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الباري جل وعلا يرى يوم القيامة. وأما أهل البدع فإنهم أنكروا رؤية الرب جل وعلا، مستدلين بآية الأعراف في حق موسى إنك لن تراني، وهذا إنما من تلبيسات إبليس عليهم، كما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، إذ قالوا لن بمعنى التأبيد، ولو رجعوا إلى لغة العرب لوجدوا أن هذا ليس بصحيح في غالب المواضع، خاصة إذا حكم بالسياق. لهذا قال صاحب الخلاصة ومن رأى النفي بلن فقوله اردد وما سوى ذلك أضدي. فالحاصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين الموحدين أن أعظم جزاء ينالونه وأعظم لذة يجدونها هو النظر إلى وجه الباري جل وعلا، وأما الكفار فإنهم محجوبون عن هذه اللذة، نعوذ بالله من ذلك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم، بيان إلى أنهم داخلوها وأنهم مقيمون فيها، وأن العصاة أيضا يدخلون النار الذين دأبهم ارتكاب الكبائر، إلا أنهم لا يخلدون فيها كما أسلفنا. ثم يقال لهم أي يزاد لهم من العذاب المعنوي، وتجد أن في الدنيا أن العذاب المعنوي أشد في بعض المواضع من العذاب الحسي، ففي النار أيضا العذاب الحسي يجمع لهم مع العذاب المعنوي يجمع لهم مع العذاب الحسي، كما يقول تعالى ثم يقال لهم هذا، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، حقا إن كتاب الأبرار كما أسلفنا هم الذين وحدوا الله جل وعلا ولم يلتبسوا بشرك من قسميه الشرك الأصغر والكبائر، ثم إنهم طائعون لربهم مؤدون لفرائضه قائمون بما أوجب الله عليهم في حقوقه وحقوق عباده. هؤلاء كتابهم في عليين، والمعنى أنه في ارتفاع وفي سعة بضد أولئك الأقوام. وما قلناه أو ما قيل في التفسيرين كما قيل في تفسير الآية السابقة كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، بيان لشأنه وعظم هذا الكتاب وتفخيم أمره، كتاب مرقوم. هذا الكتاب أصحابه في عليين، وهي اسم من أسماء الجنة، أو أن هذا الكتاب أيضا يعلى أو يعلو حتى يصل السماء السابعة أو يصل سدرة المنتهى كما ورد. وفي هذه الآيات قال أقوام من أهل السنة والجماعة في هذا دليل على أن أرواح المؤمنين أنها في السماء السابعة عند ربها، وأن أرواح الكفار أنها في نار جهنم في سجين. وهذا قول قال به بعض من أهل السنة والجماعة، وهذه مسألة تعرف بمسألة مستقر الأرواح بين موتها إلى يوم تقوم الساعة وهي أين مستقرها، قد بحث هذا العلامة ابن القيم في كتابه الروح وأورد أقوالا كثيرة، منها أن أرواح المؤمنين في الجنة سواء كانت من الشهداء أو غير الشهداء إلا إذا كانت محبوسة بدين أو غيره، وأن أرواح الكفار في النار. ومنهم من يقول إن أرواح إن الأرواح كلها على أفنية القبور، ومنهم من يقول إنها في الأرض كما في قوله تعالى وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال أقوام إن أرواح المؤمنين في بئر تجتمع في بئر زمزم، وأن أرواح الكفار في بئر براهوت في حضرموت إلى آخر هذه الأقوال. والقول الصحيح أن أرواح المؤمنين تختلف، فروح محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى عليين عند الرفيق الأعلى، ويتلوه أرواح الأنبياء في أيضا في أعلى عليين، إلا أن له المنزلة الأسمى والمكانة العالية. وأرواح الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أجواف طير خضر تغدو في الجنة حيث شاءت، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن بعض أرواح المؤمنين أنها محبوسة في قبورها تعذب، كما أخبر عن صاحب الشملة التي قال الصحابة هنيئا له بالجنة قال كلا إن الشملة التي غلها إنها لتسعر عليه في نار جهنم. وهكذا الأرواح تتفاوت كتفاوتها في الدنيا وأعظم، وإنها أيضا يصيبها من الأمراض ومن الآلام، ويصيبها من اللذائذ والنعائم بحسب قربها من الرب جل وعلا وبحسب بعدها منه عز وجل. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذا الكتاب، إنه كتاب يبين أمثال هذه المسائل. وأيضا أشار إلى هذا البحث صاحب الطحاوية في الكلام عن نعيم القبر وعذابه. يشهده المقربون، أي يحضره المقربون وهم الملائكة في أول من يدخل في المقربون، وأيضا يشهد به المؤمنون الموحدون الطائعون. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم، أي أنهم لفي نعيم تلذ أرواحهم وأبدانهم به، على الأرائك ينظرون، أي على السرر. الأرائك هي السرر التي في الحجال المزينة بأحسن الفرش وبأزينها وأجملها، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، ينظرون إلى ما وقع فيه الكفار من العذاب المهين، فهم في لذائذ نفسية وفي لذائذ حسية. نسأل الله جل وعلا لذة نعيمه، إنه على كل شيء قدير. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي أن وجوههم فيها بهجة، فيها جمال، لهذا جاء أن جمالهم وأن أوصافهم تكون على هيئة عظيمة من الجمال ومن الحسن بعكس ما هم عليه في الدنيا. ولهذا أيضا من النعيم الذي يجده المؤمن أن على وجوه أهل الطاعة نظرة، ولهذا قال بعض العلماء إن أهل الحديث على وجوههم نظرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله الحديث. يسقون أولئك الأقوام الأخيار يسقون من رحيق مختوم. الرحيق ألذ شراب يلتذ به الشارب، ولكن أخص معانيه أنه هو الخمر، الخمر الذي أخبر الله عنه وهو خمر الجنة أنه لا فيه غول ولا هم عنها ينزفون، لا ليس فيه ذهاب للعقل، ليس فيه مرض، رائحته أزكى الروائح، طعمه أزكى أعظم الطعم، هذا هو الرحيق، رحيق مختوم. لهذا قال مختوم، أي أنه مختوم لا يأتيه ما ينقص لذته ولا يأتيه ما ينقص طعمه كما في خمر الدنيا. بين الله ختامه أن ختامه مسك. من المفسرين من يقول إشارة إلى أنه إذا بقي فيه آخر بقية أنه ليس كخمر أو شراب خمر الدنيا ولا كشراب الدنيا. شراب الدنيا إذا بقي حثالة في الغالب أنك ترمي أنك تسكبها لأنها يأتي فيها ما يأتي، لكن بالعكس شراب الجنة آخرها مسك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. فالحاصل أنهم لهم أقصى ما يتلذذون به من كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تشويق من الرب جل وعلا وهو الغني عن ربه إلى عباده أن يتنافسوا فيما يستحق المنافسة وهو هذا النعيم الذي لا ينال من حيث الأسباب إلا بطاعة الله وبطاعة رسله، وأما من حيث الأحقية فليس هناك أحقية، إنما هو فضل من الله جل وعلا. لا يدخل أحد الجنة بعمله، إنما يدخل برحمة ربه. ومزاجه من تسنيم، أصل التسنيم ما ارتفع، ولهذا يسن أن يسنم القبر أن يرتفع قدر شبر، ومنه سنام البعير. وفي هذا إشارة إلى أن شراب أهل الجنة أنه يأتي من عين، يأتي من أعلى إلى أسفل. هذا الشراب ينقسم إلى قسمين، مزاجه من تسليم عينا بيان حال، عينا يشرب بها المقربون. هذه العين ليس فيها خلط، لا تخلط بغيرها، إنما هو شراب صافي للمقربين. أما أصحاب اليمين وهم أهل الدرجة الذين بعد المقربين، فإن هؤلاء يمزج لهم أن يخلط لهم مع هذا الشراب، مع أنه يبقى على لذته العظيمة التي لا ينافسها لذة في الدنيا. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ثم الله جل وعلا أتى بعد ذلك ليبين شأن الكفار في الدنيا وشأنهم أو تأويل ما فعلوا في الآخرة. إن الذين أجرموا أي الكفار كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يستهزئون من المؤمنين، وهكذا كان كفار قريش يعملون، كانوا يستهزئون بمحمد عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ثم قال الله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. في شأن الكفار حتى إلى أن قال كنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. في آية المؤمنين إشارة إلى أن موقف المؤمن من استهزاء الكفار الصبر، لهذا من منهج المؤمن أنه الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله جل وعلا، التي هي المرتبة الرابعة من الأصول الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه يعلم أن عاقبة الصبر هو الفوز في الدنيا والظفر بالمطلوب في الآخرة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، أي أنه بعضهم يقابل بعضا ثم يتغامزون. ومن الغمز أن بعضهم يؤشر بعينه ويغمز بها، إشارة إلى الحتك في سيرة النبي في شخص النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والمؤمنين. لكن ما كان جزاؤهم؟ وأيضا بين حالهم أنهم إذا انقلبوا رجعوا وانصرفوا إلى أهلهم الكفار انقلبوا فاكهين. فاكهتهم هي التلذذ بالطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الطعن في المؤمنين. ومن هنا كانت الغيبة في المؤمنين ولو من المؤمن من الكبائر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما هو معلوم لدى الجميع. وإذا رأوهم أي أن هؤلاء الكفار إذا رأوا المؤمنين قالوا إنكم لضالون أي ذاهبون من الضلال وهو الذهاب عن الشيء، إنكم لذاهبون عن عقولكم، كيف تصدقون محمد عليه الصلاة والسلام وهو ساحر أو وهو مجنون أو وهو إلى ما قالوه من الأقوال الكاذبة في محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله هل أرسل عليهم حافظين، لو اكتفوا بكفرهم لم يكتفوا بكفرهم بل أيضا طعنوا في المؤمنين، وما أرسل عليهم حافظين، يخبر الله جل وعلا أن هؤلاء الكفار ما أرسلوا على عباد الله حافظين أعمالهم يوجهونهم توجيها ضالا كما حصل من أولئك الكفار. أخبر الله بالتأويل الذي وقع وهو فاليوم، هو يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ينظرون من هم الذين ضحكوا الضحك الحقيقي، هم المؤمنون وهم الذين كانت لهم العاقبة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يحاكون، استفهام تقرير، نعم ثوبوا النار، ومعنى والثواب يأتي في الخير ويأتي في الشر. هذه الآيات واضحة في دلالتها اللفظية، لكن ماذا يجب أن نقف عندها؟ يجب أن نقف عندها أن المؤمنين وأن شأنهم لا يجوز أن ينال المؤمن فضلا عن الكافر، إنما الخطاب للمؤمن أو الفائدة للمؤمن التي يجب أن يأخذها من هذه الآيات أنه لا يجوز بحال من الأحوال الاستهزاء بأهل الخير، بأهل الصلاح، بأهل الدين. وقد بين أهل العلم أن الاستهزاء بالصالحين وبالعلماء أنه لا يخلو من دائرتين، إما التحريم الأكيد وهو إذا كان إنما استهزأ بهم لأشخاصهم، إما في خلق من أخلاقهم الخاصة أو في خلقهم التي خلقهم الله عليها. فإذا كان الاستهزاء متوجه إلى هذه الحالة فهذا في أعظم الذنوب كما دلت عليه الآيات والأحاديث. أما إذا كان الاستهزاء هو لأنهم لما يحملونه من أوصاف الخير، كما يأتي رجل فيستهزئ باللحية أو يستهزئ بالثوب القصير أو يستهزئ بإحفاء الشارب أو نحو ذلك من السنن، أو يرى رجلا قد جعل يديه في الصلاة على صدره فيستهزئ به لأنه فعل هذا الأمر، ويترتب على هذا استهزاء بهذه الصفة التي فعلها هذا المؤمن، فهذا كفر. قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيات نزلت هذه الآيات في أقوام في غزوة تبوك كانوا على رواحلهم، فيقول أحدهم للآخر ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء ولا أوسع بطونا، إلى آخر ما قال، فأنزل الله هذه الآيات. فذهب بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله هذه الآيات، فجاء أحدهم والحصى يتناوله على عقبيه وهو يجري وراء راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول والرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل من الاستثناء في سب الصحابة هل هو كفر أو لا إلا في بعض المسائل، كما لو استهزأ بهم في شخصهم فقال فلان بخيل أو جبان ونحو ذلك من الأشياء التي لا تمس دينه ولا تمس عدالته ولا تمسوا نقله لهذا الدين ولا تمسوا صحبته، لأنه لو سبه لأنه صحابي هذا كفر بالإجماع، ولو سبه ظانا أنه ظلم غيره من الصحابة أيضا هذا كما يقوله أهل البدع في أبي بكر وعمر فهذا أيضا كفر. فالحاصل أن هذه الآية أيضا يدخل فيها دخول أولوي من يسب الصحابة رضي الله عنهم. نسأل الله جل وعلا السلامة، سلامة الصدور للمؤمنين.